أقبل لنور رب المنزل إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل.
العلم
زادك دوما.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. هذه هي الحلقة الثالثة من أحكام المياه في كتابنا كتاب العدة في شرح عمدة الفقه للموفق رحمه الله. وأرحب بمشايخي وبضيوفنا الأعزاء الفضلاء، فضيلة الشيخ محمد بن سليمان.
جزاك الله خير.
أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ.
السلام عليكم.
فضيلة الشيخ حسن بن محمد العدوي، جزاكم الله خيرا. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع. وأن يجعلنا من الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كنا في المرة الماضية تكلمنا عن النوع الأول من أنواع المياه، وهو الماء الطهور الذي يرفع الحدث وتزال به النجاسة. ونبدأ اليوم عند قول المصنف: فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة، والقلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشقي. هذه المسألة تسمى عند الفقهاء بمسألة القلتين أو بمسألة الماء الكثير والماء القليل. هل الماء كل الماء إذا سقطت فيه أي نجاسة يحكم بنجاسته مباشرة، أم أن الماء لا ينجس إلا بالتغير؟ هذا هو أصل هذه المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة سئل عن بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن والكلاب، فقال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وفي رواية: إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. وهذه اللفظة باتفاق المحدثين ضعيفة، لكن عليها العمل عند الفقهاء،
فيها إجماع.
نعم، جزاك الله خيرا، كما قال شيخنا، وهناك إجماع عليها سنبينه بإذن الله. وهناك حديث: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجسه شيء، فكأن هناك تفريق بين كمية الماء الذي ينجس وكمية الماء الذي لا يحمل الخبث، فنريد هذا التفريق من فضيلة الشيخ حسن بن محمد أولا عند الحنابلة يوضح لنا جزاه الله خيرا. فضل شيخنا.
الحمد لله رب العالمين. قسم الحنابلة الماء من حيث كميته إلى كثير وقليل، وأيضا قسموه قسما آخر من حيث الواقف والجاري.
نعم.
سيأتي هذا في المسائل القادمة بإذن الله عز وجل.
نعم.
فالكثير لا ينجس إلا بالتغير، أي أن يتغير أحد أوصافه الثلاثة، إما لونه أو طعمه أو ريحه.
نعم.
والمعروف أن الماء لا لون له ولا طعم ولا ريح.
نعم.
فإذا تغير، إذا وقعت فيه نجاسة في الإناء نجاسة، وكان كثيرا فتغيرت أحد أوصافه نجس بذلك.
نعم.
وإن لم يتغير وكان كثيرا كما قلنا لا ينجس.
السؤال الذي يفرض نفسه فضيلة الشيخ.
نعم.
حضرتك سامحني، ما هو الحد بين القليل وبين الكثير؟
ولكنهم حدوا القليل بما دون القلتين.
نعم.
والكثير ما كان قلتين فصاعدا.
نعم.
وهذا في حديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وينوبه الدواب والسباع وغيرها، فقال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء.
نعم.
وفي رواية لم يحمل الخبث.
نعم.
وتحديد النبي صلى الله عليه وسلم الماء بقلتين عند سؤاله عن هذه الدواب والسباع وغيرها عن هذا الماء دليل على أنه إذا بلغ قلتين فصاعدا فإنه لا يحمل الخبث كما هو منطوق الحديث.
نعم.
وإذا كان أقل من ذلك، وهذا إفادة التحديد، لما حدد قلتين دل على أن ما دون القلتين ينجس بمجرد وقوع النجاسة في هذا عند الحنابلة، ونحن نشرح مذهب الحنابلة. والحديث طبعا تكلم فيه كثير من أهل العلم، وخلاصة الكلام فيه عند المحدثين أنه حسن، وصحه الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم.
نعم.
فمفهوم الحديث أنه إذا وقعت نجاسة في إناء وهذا الإناء به ماء لم يبلغ القلتين تنجس بمجرد وقوع النجاسة وإن لم يتغير.
نعم.
فإن كان زائدا على القلتين.
نعم.
على القلتين فهنا ينجس حينما يتغير، وإن لم يتغير فلا ينجس ويبقى الماء طهورا.
إذن جزاكم الله خيرا.
نعم.
حد الماء الكثير القلتان، وهنا نوجه السؤال لشيخنا.
نعم.
كثير من الناس قد يظن أن القلة هي التي نشرب فيها، وهي من اسمها قلة تقل باليدين، فهل هناك تحديد لكمية الماء؟
نعم.
الذي يصل إلى القلتين؟
نعم. أولا ما هما القلتان؟
نعم.
ورد حديث ولكنه ضعيف أن إذا بلغ ماء قلتين من قلال هجر.
نعم.
فهذا حديث ضعيف، ولكن العلماء من الحنابلة والشافعية أيضا أخذوا بهذا المعنى أنها قلال هجر لمعنيين. المعنى الأول أنه ورد استعمال قلال هجر في أشعار العرب، فكانوا يعني يستدلون بها على الكثرة وعلى القلال التي المعروفة عندهم. هذه واحدة. الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج لما عرج به صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، فوصف سدرة المنتهى فقال فإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا نبقها كقلال هجر، فدل ذلك على أنها معلومة عندهم.
كأن القلة المعلومة عند العرب هي قلال
هجر.
قلال هجر.
فهذا
لها قياس عندنا الآن يعني الآن.
نعم. وهذا من حيث المعنى، من حيث الحديث.
نعم.
والشرع. وأما من هذا في هذا الوقت قاسها العلماء بأنها ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. والذراع عند الفقهاء هو ما كان من المرفق إلى أعالي الأصابع الإصبع الوسطى.
نعم.
فهذا يسمى ذراع. نعم. كانوا يقيسون به الأشياء.
نعم.
فهو ذراع وربع، والذراع تقريبا ما يقرب من 64 إلى 70 سنتيمتر، فتقريبا الذراع وربع 80 سنتي. يبقى إذن 80 سنتي في 80 سنتي في 80 سنتي، هذا الذي حدده أهل العلم في ذلك. وقيل أنها بالأرطال أنها تقريبا 160 لتر، وقدرها بعضهم ب 190 لتر.
نعم. جزاك الله. نعم. خير. إذا لو أردنا أن نضبط المسألة عند حبيبنا شيخنا.
نعم.
عندنا ماء كثير وسقطت فيه نجاسة، وقلنا الماء الكثير ما كان فوق القلتين، يعني عندي حمام سباحة وبال فيه صبي صغير، متى أحكم أن هذا الماء كله تنجس، ومتى نقول بقي الماء على ما هو عليه طهور.
قلنا كما فضل.
فضل فضل.
يعني نحكم عليه حينما إذا كان الماء بلغ هذا المقدار تقريبا. لا. وهذا تقريب أخونا ليس بتحديد إنما هو تقريب. فإذا بلغ الماء هذا المقدار الذي يعني تقريبا 160 لتر أو 200 لتر تقريبا مثلا، فهذا هذا التقريب إذا وقع فيه نجاسة تنجس إن كان أقل من هذا من هذه القلتين.
حمام الساحة أكبر من هذا.
وحمام الساحة إذا كان صغيرا مثلا أو بانيو مثلا البانيو مثلا يضعون فيه
البانيو.
فإذا البانيو مثلا ما كان صغيرا وكان فيه ماء ووقعت فيه نجاسة وإن لم يتغير فهذا الايه هذا الماء ينجس بمجرد وقوع النجاسه اذا كان اقل من القلتين.
طب والفوق القلتين ان تغير ينجس او لا ينجس؟
التغير باحد اوصاف الماء اللون او الطعم او الريحه بوقع فيه نجاسه ينجس بالتغير. هذا امر مجمع عليه.
الله
نعم. حول واحد.
اذا ان كان الماء فوق القلتين لا ينجس بمجرد ملاقات النجاسة له إلا أن يتغير، يتغير لونه أو طعمه أو رائحته. أما دون القلتين يعني أقل من القلتين فهذا ينجس بمجرد سقوط النجاسة فيه. نريد أن نتعرف مع شيخنا فضيلة الشيخ محمد بن سليمان، هل الحنابلة وافقوا الجمهور في ذلك أم خالفوهم؟
نعم جزاك الله خير.
تفضل.
أما الجمهور اختلفت كلمة العلماء في القلة والكثرة، فالقلة والكثرة حد القلة عند الحنفية يقولون أنه إذا حركت أحد طرفي الإناء لم يتحرك الآخر، فإن كان كذلك الوصف فهو كثير.
يعني ده عاوز بقى حمام سباحة كبير بقى
يعني تحرك إيدك في المية كده
ما يتحركش
الطرف. إن تحرك اللي هناك
نعم
يبقى ده
قليل. نعم.
وإلا ما تحرك فهو قليل.
نعم.
ينجس.
إن لم يتحرك فهو كثير.
فهو كثير.
نعم.
نعم فهو كثير. إن لم يتحرك الطرف الآخر نهاية الإناء من الطرف الآخر فهو
يعني هم وافقوا الحنابلة في أصل المسألة لكن اختلفوا في مقدار القليل والكثير.
نعم.
أنا فهمت صح كده؟
صحيح.
جزاك الله خير. نعم.
عند أبو يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة رحمة الله عليهما على الجميع 10 أذرع طولا وعرضا وارتفاعا.
أما
عند الشافعية والحنابلة فإذا بلغ الماء القلتين فهو كثير، وما دون القلتين فهو قليل. وتلخيصا لهذه المسألة
فضل.
يعني في نقاط سريعة. الأولى إذا تغير إذ ما إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس قولا واحدا
قليلا كان أو كثيرا،
قليلا كان أو كثيرا إجماعا.
نعم.
الماء إذا كان كثيرا على تقدير الكثرة بالقلال أو بالمساحات بالحجوم إذا أصابته نجاسة فلم تغير أحد أوصافه فهو باق على طهوريته قولا واحدا.
نعم
خلاص كده.
نعم.
الماء قليل
نعم
وأصابته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه. النقطة الثالثة يبقى الماء إذا تغير نجس
بالنجس.
خلاص. إذا كان كثير وأصابته النجاسة ولم تغير فهو طاهر قولا واحدا. خلاص طهور قولا واحدا. الماء إذا كان قليلا وأصابته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه لم تغير إيش حسن إيه لم تغير
أحد
أوصافه ماذا نفعل؟ هذا اختلفت فيه كلمة العلماء.
القليل إن سقطت فيه نجاسة ولم تغيره يعني ماء قليل في كوب في إناء
دون القلتين
سقطت فيه نجاسة فنحن هل نحكم بنجاسته مطلقا أم نقول لا يتنجس إلا إن تغير؟
طيب الجمهور على نجاسة هذا الماء بمجرد ملاقاته للنجاسة.
نعم سواء رأينا النجاسة أو لم نرى النجاسة
غيرت أو لم تغير.
نعم.
المالكية وشيخ الإسلام ابن تيمية والظاهرية أنه كالكثير لا ينجس إلا بالتغير. كالكثير لا ينجس إلا بالتغير.
جزاك الله خيرا.
جزاكم خيرا.
إذن نكون بذلك انتهينا من المسألة الأولى تفضل شيخ حسن.
تفضل حضرتك تفضل.
بخ الماء الجاري.
نعم.
باقي الجاري.
بقي عندنا في هذه المسألة الماء الجاري. هل الماء الجاري ينجس بنزول النجاسة فيه أم لا؟ تفضل شيخ حسن كلمنا عن هذه المسألة.
قلنا أن الحنابلة قسموا الماء من حيث الكمية إلى قليل وكثير.
نعم.
وقسموه أيضا من حيث أنه واقف وجاري.
نعم.
وقالوا هذا الجاري لا ينجس بمجرد وقوع النجاسة القليل والكثير.
نعم.
قال أحمد في حديث بئر بضاعة الذي رواه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن وغيرها من النجاسات، فقال صلى الله عليه وآله وسلم قاعدة عريضة يعني أصيلة، الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا يعني لأن الماء في بئر بضاعة كانت ينزل عليه السيل وغيره فكان يجرف هذه النجاسات، ولذلك نريد أن ننبه أن المسلمين كانوا وهذا الإسلام العظيم دين النظافة دين الطهارة، لا يمكن أبدا أن يكون مسلما يأتي ويلقي هذه الحياض وهذه النتن وهذه لحوم الكلاب في البئر، وإنما كانت تلقى في الجبال وكانت في أعلى الجبال فينزل السيل.
نعم.
فيجرف هذه النجاسات فقد تقع في البئر.
نعم.
فكان الصحابة يعني 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 يتحرجون من وضوء منهم.
نعم.
فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال الماء طهور لا ينجسه شيء.
نعم.
قال ابن أحمد هذا عام في القليل والكثير.
نعم.
هذا من حيث المسألة الماء الجاري، لذلك قال أهل العلم أن النجاسة إذا وقعت والماء يجري فإنها قبل ما تقع الماء الذي قبلها هو طاهر بيقين.
نعم.
وحينما تأتي عليه فيتجرفه إلى آخر فيكون الجزء الذي معها عند وقوع النجاسة قد وقع قد تطهر بجريان الماء عليه.
نعم.
نعم. هذا وكذلك الحنابلة يعني استفادوا في مسألة الواقف والجاري بهذا الحديث، وأيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إلى آخر الحديث، وحديث متفق عليه، وفي رواية طهور إناء أحدكم.
نعم.
فسمى هذا الغسل طهور، أي أنه وقعت فيه نجاسة بلوغ الكلب فيه.
نعم.
لأنه كان واقفا. هذا من حيث الماء الجاري.
طيب شيخنا الشيخ محمد بن سليمان،
إضافة،
هل هناك
إضافة قليلة في الماء؟
تفضل.
إضافة قليلة في الماء الطاهر.
نعم.
الجاري.
نعم.
أن هذا الماء الجاري له قوة.
نعم.
الماء الجاري له قوة. نعم. يقطع بها التغير عن نفسه.
نعم.
فلا يتغير.
نعم.
ثم إن الجاري يعني يرد على النجاسة فيطهرها.
نعم.
لو عندنا نجاسة وأوردنا عليها الماء الطاهر فإنه يطهرها. نعم. فكذلك إذا وردت النجاسة عليه فإنه يطهرها.
جزاكم الله خيرا.
جزاكم خيرا.
وننتقل للمسألة التي بعد ذلك. قال رحمه الله وإن طبق في الماء ما ليس بطهور وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته.
نعم.
هذه المسألة ذكر فيها المصنف رحمه الله النوع الثاني من أنواع المياه وهو الماء الطهور إن سقط فيه شيء، فهذا الشيء الساقط ينقسم إلى أقسام، إما أن يسقط شيء طهور، والطهور عند الفقهاء هو ما كان فيه صفات الماء ويذكرون في ذلك شيئين اثنين فقط، التراب والملح البحري، فإذا سقط في الماء تراب أو ملح له حكم، وإن سقط فيه شيء طاهر ولم يغير اسم الماء هذه الحالة الثانية، وإن سقط فيه شيء طاهر وغير اسم الماء أصبح اسمه شاي أو غير ذلك هذه حالة الثالثة، والرابعة أن تسقط فيه نجاسة، وهذه تكلمنا عنها في مسألة الماء القليل والكثير، ثم ذكر بعد ذلك مسألة الماء إذ استعمل في رفع حدث. هذه المسائل نود من مشايخنا فضيلة الشيخ حسن نذكر أولا مسألة انطبخ في الماء ما ليس بطهور، نريد تفصيلها عند الحنابلة.
نعم، أي ما ليس بطهور كما تفضلت شيخ محمد أن الطهور هذا إما أن يكون طهورا بمعنى أنه من أصل الماء.
نعم.
وهذا يعني حتى يعني المشاهدين يعرفون كيف يكون من أصل الماء، أن ماء البحر مثلا أو الماء المالح هذا الذي أصل على خلقته إذا جرفه السيل أو إذا كانت الأمواج عالية فينجرف على الشاطئ فيترك بعضا من الأملاح، فهذا ما ينحسر الماء يبقي ملح فين في هذا في الأرض،
هذا اسمه ملح الملح البحري أو الملح المائي، اللي هو ملح أصله من الماء.
نعم. فهذا إذا وقع في الماء ثانية
سيغير طعم الماء
فبيكون مالحا.
نعم.
لكنه لا يسلبه الطهورية
فيبقى الماء كما هو عليه.
نعم نعم،
يظل الماء طهورا.
كذلك إذا وقع في الماء تراب.
نعم.
والتراب يطهر كما في التيمم مسألتنا بعد ذلك بإذن الله عز وجل.
هو ملتقى الأمطار.
نعم
صحيح.
فإذا وقع
التراب ملتقى الأمطار.
أيوة. يقع عليه
يخالطه.
فإذا خالط الماء تراب وكما يعني يكون في عند المزارعين ماء مثلا من يعني
الأرض
الزراعية والوحل لكن مش وحل بمعنى أن هو طين.
نعم.
لكنه ماء اختلط به تراب فأصبح فيه طين، يعني إذا تعكر هذا الماء
اسمه ماء بتراب.
بتراب فهذا نعم. أيضا لا يسلبه الطهورية.
نعم.
لأنه هذا طهور وهذا طهور وكلاهما يطهران.
طيب.
نعم.
الثالث
يعني الثالث أما إذا طبخ فيه
وغلب على اسمه.
سؤال يا مش محمد.
نعم.
مش خصم.
نعم.
لو أنا ضربت طرمبة كده عندنا في الغيط.
أيوة نعم.
وطلعت مية إكرة شوي. تنفع للوضوء؟
تنفع.
طيب.
ما إحنا نقول لهم قال العلماء إيه؟ وما خاطه الماء ولكنه لم يغلب عليه اسمه.
يعني الحالة الثالثة.
يعني التراب هذا أو العكرة هذه الذي هو يعني هسميها إيه الماء.
مية بتراب. مية بصابون. ماء بعجين. ده قلنا مسألة
طيب. لكن طيب. إحنا إذا تغير بطاهر كدقيق أو بطبيخ أو بلحم أو ذلك فأصبح هذا الماء تغير اسمه من الماء إلى مرق.
نعم.
تغير اسمه من ماء إلى حبر.
نعم.
إلى شاي إلى غيره.
نعم.
فهذا يسلبه الطهورية يبقى طاهرا يستعمل في الطعام وشربه وغيره.
نعم.
لكنه لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا عند الحنابلة.
طب أستأذن قبل أن ننتقل للماء المستعمل لأن الكلام فيه إذن الماء الطهور إن سقط فيه أي شيء فهذا الساقط لا يخلو من أحوال ثلاثة، أن يكون الساقط من أصل الماء كالملح والتراب فهذا يبقى الماء كما هو عليه وإن تغير.
نعم.
هذا عند الحنابلة.
الثانية وكذلك عند الجمهور
كما سيأتيك إن شاء الله بإذن الله. وأما الثانية إن سقط فيه شيء طاهر ولم يغير اسم الماء أصبح الماء ماء بصابون ماء بعجين اسم الماء باق كما هو لكن اختلط فيه شيء طاهر هذا النوع الثاني عند الحنابلة هذا يبقى كما هو شيخنا.
نعم.
طيب والنوع الثالث
لا يبقى عند الحنابلة.
انت
خالطه الصابون.
لا اذا خالطه الصابون ولم وتغير اسمه غلب على اسمه اصبح هذا
النوع الثالث.
نعم.
النوع الثالث أن يختلط بطاهر ويرفع اسم الماء كالمرق كالحبر كالشاي
خلاص.
فهذا يخرج من مسمى من مسمى الماء. قلت شيخ هل هناك خلاف في هذه الأنواع عند بقية العلماء؟
ليس هناك خلاف إلا في الماء المستعمل
ما جئنا إليه
لكن بس إضافة فضل. سؤال مش حسن
فضل.
الماء الآن يضاف عليه الكلور ويأتينا في الحنفية المية نازلة بيضة ملونة.
نعم.
فما الحكم الوضوء من هذه
الماء؟ تكلمنا على أن الماء إذا خلطه شيء طاهر لكنه لم يغلب على اسمه.
نعم.
يعني إذا رأيت هذا الماء
نعم.
فهو يعني لو نزل من الحنفية الآن يحصل فيه نوع من العكر أو لكنه في 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 غالب اسمه أنه ماء.
نعم.
فهذا الذي نقول عليه أنه طهور يجوز التوضوء به.
لكن شيخنا سقط فيه صابون ورأينا الصابون وأصبح اسمه ماء بصابون، أليس الحنابلة يقولون هذا طاهر غير مطهر؟
هذا طاهر غير مطهر.
طيب حتى نضبط المسألة، إن كان المطبوخ في الطهور من أصل الماء فكما هو طهور.
نعم، اللي هو الملح المائي.
الملح المائي. وإن طبخ فيه ما ليس من أصل الماء، زي قلنا الصابون طاهر لكن غير اسم الماء، فهذا ينتقل إلى النوع الثاني اللي هو الطاهر غير المطهر.
نعم.
والنوع الثالث أن يختلط حتى يزول اسم الماء بالكلية، يصبح مرقا، يصبح شاي، يصبح حبرا، فهذا النوع ليس اسمه ماء أصلا حتى يدخل فيه أنواع المياه.
إضافة قبل أن ننتقل إلى مسألة الماء المستعمل.
طيب. نعم.
بالنسبة للكلور،
نعم،
له صفة أنه يطير.
نعم.
نعم.
تنزل المية من الحنفية ملونة، وبعد شوية نلاقيها بقت مية عادية بيطير، يذهب. فهذا غير مستقر.
نعم.
فلا حكم له.
نعم.
بالنسبة للكلور.
نعم.
بالنسبة لكلمة طبخة مرت علينا كتير، ويمكن إخواننا اللي بيسمعونا في البيوت مش عارفين طبخ يعني. طبخ يعني غلي فيه،
اختلط فيه.
غلي فيه. غلي فيه الشيء، قول الماتن، وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور يعني
امتزجت جزيئات
امتزج به.
امتزج به يعني.
امتزج به.
نعم.
يعني خروجا من مسألة المجاورة، التغير بالمجاورة.
نعم.
التغير عندنا إما أن يكون بالمخالطة
أو بالمجاورة،
وإما أن يكون بالمجاورة.
نعم.
فما تغير بالمجاورة فإنه يصح التطهر به.
نعم.
نعم.
يعني وجد بجواره رائحة مش كويسة ظهرت في البير.
نعم.
نعم.
هذه لا تغير.
هذه ليست داخلة في مسألتين.
نعم. من باب ذكر الشيء.
نعم.
المسألة الثانية مسألة الماء إذا كان نجس، فأزيلت عنه صفات النجاسة وعادت إليه الصفات كماء المجاري إذا عولج، عالجه المعالجون وعاد ماء بلا لون ولا طعم ولا رائحة، ففيه يعني فتوى في هيئة كبار العلماء أنه يجوز التطهر به.
نعم.
لأن العبرة بالماء ذاته.
نعم.
فبقي الماء على ما هو عليه.
نعم. لكن عندنا شيخنا كنا ذكرنا في الحلقة الأولى من أحكام المياه أن الحنابلة يفارقون الجمهور في الماء الذي سقط فيه طاهر ولم يغير اسم الماء.
نعم.
عند الحنابلة هذا أصبح طاهر غير مطهر.
صحيح. نعم.
هل عند بقية أهل العلم هذا؟
نعم. عند شيخ الإسلام ابن تيمية.
نعم.
رحمه الله تعالى والحنفية.
نعم.
أن الماء ينقسم إلى قسمين،
قسمين فقط.
نعم.
طاهر أو طهور ونجس،
ونجس. نعم.
ليس هناك قسم الثالث.
نعم. طيب هل هناك يا شيخنا ماء يتغير لونه أو طعمه أو ريحه ويبقى كما هو طهور؟
نعم.
تفضل.
الماء المتغير ويبقى طهورا إما أن يتغير بطول مكثه، يعني بقي في الخزان فترة طويلة فتغيرت رائحته، يسمى الماء الآجل. يتغير رائحته
ولونه.
فهذا
يصفر كده.
أو لونه. أو لونه. فهذا يصح التطهر به إجماعا. النوع الثاني الماء الذي خالطه ما يشق صون الماء عنه. على الترعة شجرة ليمون تسقط ورق، الورق ينزل يغير رائحة الماء بالليمون.
نعم.
يعصر أو شجرة كافور. يعصر.
نعم.
أو شجرة مثلا تغير اللون.
يعصر بالصاد ولا بالسين؟
يعثر.
أيوه يعصر بالسين. هذا دوامك يعصر بإيه؟ يعصرها بقى يعصر ليمون.
بقول يعصر.
نعم.
فصل الماء عن الشجر.
نعم.
الماء جاري.
نعم.
والشجر يسقط.
نعم.
أو الطحالب التي تنبت.
صحيح. المشقة تجلب التيسير.
نعم.
فإن كان الذي يغير الماء شيء لا نستطيع أن نصون الماء منه فيبقى الماء طهور كما هو والحمد لله رب العالمين. ثم تأتي لنا مسألة الماء الذي استعمل في التطهر.
نعم.
وهي التي تسمى عند أهل العلم مسألة الماء المستعمل، وهذه تنقسم إلى أقسام ثلاثة. أولا أن يستخدم الماء في رفع حدث فهذا له حكم، والثانية أن يستخدم في طهارة مشروعة فهذا هو النوع الثاني، والثالثة أن يستخدم في طهارة غير مشروعة وهذا هو النوع الثالث. شيخنا شيخ حسن نريد تفصيل الحنابلة في الماء الذي استخدم في طهارة.
فالحنابلة يعني قالوا بأن الماء مستعمل في طهارة كاملة، وهذه يعني حتى يعني لا يظن أنه مثلا لو أنه سقط من يعني يده وهو يغسل يده مثلا سقط منه ماء فإذا أخذه مرة ثانية وجاء به على لو كان الماء قليل فلا حرج في ذلك، إنما المقصود أن استعمل في رفع حدث بطهارة كاملة فهذا يسلبه طهوريته
عند الحنابلة.
عند الحنابلة
نعم
نعم. أما إذا هذا في حينما يعني يتوضأ أو يغتسل غسلا فرضا أو وضوءا فرضا لصلاة فرض، أما إذا استعمله في وضوء تجديد وضوء أو غيره
نعم.
فهذا لا يسلب الطهارة عند الحنابلة.
نعم. إذن تلخيصا لما قاله فضيلة الشيخ حسن، هذا الماء عند الحنابلة إن استخدم في رفع حدث كغسل جنابة أو غسل حيض أو وضوء عن حدث فهذا الماء عند الحنابلة لا يجوز استخدامه مرة أخرى، ونحن نتكلم عن الماء المتساقط من الأعضاء. وأما إن كان في طهارة مشروعة لكن ليست رفع حدث مثل ماذا؟ مثل تجديد الوضوء فهذا عندهم لا يسلبه الطهورية. والثالثة إن استخدم في طهارة غير مشروعة كان مثلا رجل يتوضأ لكل عضو 5 مرات فالمرة الرابعة والخامسة تسمى عند العلماء طهارة غير مشروعة، هذه أيضا لا تسلبها الطهورية. هل هناك خلافنا شيخنا الشيخ محمد بن سليمان في هذه المسألة، مسألة الماء المستعمل؟
جزاك الله خير.
ونحن نعرف أن يعني أن عشان نهيئ الجمهور أن فيها خلاف طويل بين أهل العلم.
نعم
نعم.
أولا المستعمل في لغة الفقهاء
نعم.
غير المستعمل عند الناس.
نعم.
مستعمل عند الناس ممكن في غسيل الهدوم ممكن في الطبيخ ممكن
نعم.
في
نعم.
أما المستعمل في لغة الفقهاء فهو المستعمل في رفع الحدث
نعم.
سواء كان الحدث هذا أصغر أو أكبر
نعم.
وهذا اختلف فيه المشايخ العلماء على 3 أقوال
نعم.
عند الحنفية أنها تسلب الطهورية فيصير نجسا
نعم.
الماء إذا توضأت به اغتسلت به لا يصح استعماله مرة أخرى
نعم.
الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة
نعم.
أنه طاهر لكنه غير مطهر
نعم.
وهناك القول الثالث رواية عن الأئمة 3 أيضا والظاهرية معهم أنه طهور، أن هذا الماء طهور المستعمل طهور
نعم.
لأنه مر على بدن طاهر فلم يغير فيه شيء
نعم.
واستدلوا أيضا بحديث أبي سعيد رضي الله عنه الماء طهور لا ينجسه شيء
نعم.
وبقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء أطلقت
نعم.
نكرة في سياق الإيه النفي فتعم والصحابة كانوا يقتتلون على وضوء النبي عليه الصلاة والسلام الماء المستعمل في وضوئه صلى الله عليه وسلم
نعم.
وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى
بإذن الله يا عبد الشيخ. إذن الماء المستعمل سواء في رفع حدث أو في طهارة مشروعة أو في طهارة غير مشروعة كما ذكر شيخنا أنه بإذن الله على القول الراجح كما رجح شيخنا يجوز أن نتوضأ به مرة أخرى أو نغتسل لأنه لم يتغير وباق كما هو
نعم.
بقيت لنا مسألة أخيرة ونختم بها بإذن الله. قال رحمه الله وإذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بنى على اليقين. هذه المسألة تدخل تحت قاعدة من القواعد الكبرى في دين الإسلام ألا وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. معنى هذه القاعدة أنك إن تيقنت من شيء ثم طرأ عليك شك فاطرح هذا الشك جانبا، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يشعر بشيء في صلاته يشعر بشيء في بطنه فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف أحدكم من صلاته لأن اليقين أنه في الصلاة حتى يسمع صوتا أي يتيقن، فاليقين لا يخرج منه إلا بيقين، لا يخرج أحدكم من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي صحيح مسلم أن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته أصلى ثلاثا أم أربع؟ وانت في الصلاة قلت هذه الركعة الثالثة أم الرابعة؟ اليقين أنها الثالثة، والمشكوك فيه هل صليت الرابعة أم لا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فليحسبها الثالثة وليأتي بركعة، ثم أمر بسجود السهو كما سيأتينا بإذن الله. هذه المسألة وهذه القاعدة كما قال أهل العلم تدخل في كل أبواب الدين، وهي هي قد دخلت عندنا في الماء. يقول رحمه الله: وإذا شك في طهارة الماء، عندنا ماء في إناء، هذا الماء أنا أعرف أنني أنزلته بيدي فهو طهور، ثم شككت هل نجسه شيء أم لا؟ هذا هو مراد المصنف من هذه المسألة. قال: إذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بنى على اليقين. أضرب مثالا قبل أن نذكر مسألة الماء مع مشايخنا. أحيانا أنت تتوضأ لصلاة الظهر ثم تأتي عليك صلاة العصر فتقول: هل انتقض وضوئي أم لا؟ نقول: الأصل أنك متوضئ وشككت في انتقاض الوضوء، يقول علماؤنا، فأنت متوضئ، واطرح الشك جانبا. نريد تفصيل هذه المسألة في مسألة المياه. يقول رحمه الله: وإذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بنى على اليقين. فضلت شيخ حسن.
نعم، كما تفضلت يا شيخ محمد أن القاعدة الشرعية الكلية التي اتفق عليها جمهور العلماء اليقين لا يزول بالشك.
نعم.
فيبني على الأصل. نعم. فإن كان الماء أصله وهو ذلك أنه كان أصله طاهرا، فيبني على هذا الأصل ويكون طاهرا ويطرح الشك جانبا.
نعم.
وإن كان الماء أصله نجسا وشك هو أيضا فيه هل هو طهر أم لا،
نعم،
يبقى هنا يعني نقول إيه؟ أنه يبني على الأصل وهو النجاسة التي كان متيقنا منها. نعم. يبقى هنا البناء على اليقين على ما استيقن قبل الشك، فإذا طرأ هذا الشك طارئ.
نعم.
والشك أصلا عند حتى يعني نبين للناس أن الشك هو تردد بين أمرين من غير ترجيح بينهما.
نعم.
هو مش عارف يقول هل هذا طاهر أم لا، لا يجد ما يعني يطمئن إليه، هل هذا الماء هو متغير إلى حد ما، قد يكون متغيرا بطول المكث، قد يكون متغيرا بوقع ما لا يشق صون الماء عنه كما وقوع الورق الشجر وغيره، المهم أنه غيره بلون أو طعم أو ريح، لكنه لا يدري هل هو هذا التغير كان قبل ذلك أم لا، فهو شك فيه. حينما شك هذا لابد أن يرجع إلى الأصل.
نعم.
فيقول هل هذا الماء كان قبل ذلك أنا أعرف أنه كان طهورا وهو الأصل.
نعم.
فيبقى على الأصل.
نعم.
وإذا كان أصله نجسا فيبنى على الأصل.
نعم.
ويطرح الشك، هذا اللي قاعدة. وأريد أن أنبه لإخواني والشباب خاصة أنه حينما يعني يبدأ التزامه ويصلي كثيرا ما يأتيه وسواس بأنه قد يعني وقع فيه. نعم. وقع منه شيء أو خرج منه شيء، وهذا الوسواس كثيرا ما يأتي وليس بأصل وليس بشيء، إنما هو المتيقن أنه متوضئ.
نعم.
متيقن أنه دخل الصلاة بيقين. نعم. على أنه متوضئ فلا يخرج ويطرح الشك في مرة ثانية وثالثة.
نعم.
حينها يعني يخرج منه الشيطان ولا يعني يوسوس له
ثالثة. جزاك الله خيرا. نعم. ونختم بمسألة ذكرها تابعة لمسألة البناء على اليقين، ودي يذكرها لنا الشيخ محمد جزاك الله، ونختم بها.
بالنسبة للمسألة التي ذكرها الشيخ حسن.
نعم.
وافق الحنابلة فيها قول الجمهور.
نعم.
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 قال القاعدة فيها على ما هي؟
نعم. على القاعدة
اليقين لا يزول بالشك.
نعم.
أو لا يزال بالشك.
هناك مسألة تابعة وبها نختم. قال: وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها.
نعم.
نريد من فضلتك كده موجزا لهذه المسألة وبها نختم، ولو نصيحة يسيرة للذين يعانون من الوسواس لأنه يدخل أيضا في مسألتنا، نسأل الله جل أن
نسأل الله عافينا منه. خفي عليه موضع النجاسة.
نعم.
في الثوب.
نعم.
أو في البقع.
نعم.
أو في البدن.
البقع يقصد المكان اللي هو فيه.
المكان اللي هيصلي فيه.
نعم.
قلنا مثلا أضرب مثال
نعم
خفي عليه موضع عنده نجسة في الكم
نعم
لكن لا يدري هي هنا أم هنا
نعم
أم هنا ما اليقين يغسل الكم كله
حتى يخرج من الشك إلى
حتى
اليقين
حتى يخرج من الشك إلى اليقين
طيب نعم
طيب هو عالم أنها في أحد الكمين
نعم
لكن لا يدري الكم اليسار اليمين أم اليسار
نعم
يغسل الكمين
نعم جزاك الله خير
طيب
كانت في
ثوب وعنده أثواب أو كانت في طرف الثوب ولا يدري أمام أم خلف فوق أو تحت يغسل الثوب كله حتى يخرج إلى اليقين
نعم طب كلمة نوجهها للذين يعانون من الوسواس والله يا أخوانا هذا شيء قد من طرق الشيطان في أن يجعل الناس تترك عبادة رب العالمين
نعم
يجعله في المضاءة لساعات ويقول هذا الجزء لم يغسل ويصب عليه الماء
نعم.
كالرجل الذي غطس في ماء البحر فخرج يقول للشيخ هل عممت بدني بالماء أم لا فماذا نقول لأمثال هؤلاء
نقول لهم هذا من الشيطان
نعم.
الوسواس هذا من الشيطان
نعم.
يأتي العبد في وضوئه
نعم.
في الوضوء يقول له يدك لم تغسل وجهك لم يغسل
نعم.
غسلت مر غسلت وهذا كله من الشيطان ويدخل هذا الوسواس على العباد بجهل
نعم.
هذا الشيطان يدخل على العباد بجهل
نعم.
في الأول يوهمهم أنهم بذلك يتقربون إلى الله تعالى
نعم.
أنهم يتقربون بهذا العمل
نعم.
إلى الله عز وجل وأنه يتقن
نعم.
وأنه يسبغ الوضوء وأنه ثم يصير بعد ذلك مرضا
نعم. نسأل الله أن يعافي المسلمين وأن يطهر قلوبنا
آمين
أسأل الله جل أن يبارك في مشايخنا وفي علمائنا وفي هذه القناة وفي القائمين عليها أسأل الله جل أن يجمعنا بكم على الخير دوما وأتوجه بالشكر لفضيلة الوالد فضيلة الشيخ محمد بن حسين يعقوب جزاه الله عنا خيرا ونسأل الله جل أن يجعل ما نقوله في ميزان حسناته أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي لكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله
يا طالب العلم أقبل لنور